تسجيلات التوبة تقدم.
بالمناسبة حتى تصورون أنه في مجلة الآن تصدر، وللأسف كثير من الأثرياء وربما بعض رجال الأعمال وأناس لهم مواقع عجيبة وغريبة يحرصون عليها، نشرة اسمها البلورة، البلورة نشرة شهرية تصدر فيها رجل يتصل به من أنحاء العالم ويقال له أخبرنا عن توقعات هذا الشهر، أخبرنا عن توقعات القرن، أخبرنا عن توقعات الدولار بيرتفع ولا لا، أخبرنا عن الدينار بينقص ولا لا، أخبرنا عن الليرة، ما هو مستقبل كذا. بعضهم ربما استعان بمثل هذه الأمور مستعينا بهؤلاء الكهنة والمشعوذين والمدجلين، فتجد أن الكثير منهم يمضي في الدجل، بل ويحددون بذلك مستقبل الناس في هذه الأبراج. فسعيدون أصحاب البرج، أغنياء أصحاب برج العقرب، أصحاب برج الجوزاء، يا لتعاسة حظهم وخيبة أملهم، إلى ذلك ثيران أصحاب برج الثور وهلم مجرة. وإن هؤلاء الكهنة هم من الدجاجلة الذين ينبغي أن يحذروا. وللأسف في بعض المجلات تجد زاوية حظك والنجوم سيطالعك كذا، ستكون كذا، ستجد يوما سعيدا، وبعدين يقول لك أشياء للأسف بعض الناس تنطلع عليه. الذين ولدوا في برج العقرب سيجدون نوعا من المشاكسات مع زوجاتهم. هل في أحد ما تشاكس مع زوجتك؟ سيبتسم لك مديرك في العمل ابتسامة سيكون وراءها خير، المدير دائما يكشر يبتسم المدير، ستجد أن الصباح مشرق والشمس صافية، دائما الشمس كده، فيعطونك أشياء هي ليس فيها جديد أبدا بالحياة، لكن بعض هؤلاء والله فعلا فعلا هذا الذي صاحب زاوية حظك والنجوم أو مسعود الفلكي أو حظك، خبر في مجلة النهضة من زمان زاوية اسم حظك والنجوم أو يحرها شخص مسعود الفلكي. أنا يعني حينما أجد مثل هذه العجائب والغرائب أضحك بملء في من هؤلاء الذين يصدقون بمثل أولئك، يسترون ويدعون ويقولون ينبغي لك ألا تسافر في هذا البرج، من مواليد هذا البرج لا تسافر في هذا الشهر، انتظر حتى نهاية مايو، أنت من مواليد هذا البرج انتبه، تجنب السمك طيلة شهر أوغست، أنت من أصحاب هذا البرج تجنب الحليب في ذلك الوقت، شو استفادت هذا؟ ولذلك الذين لديهم عقل يعني يركنون إلى الحصن الحصين، خذوا مثلا هذا القائد الخليفة المعتصم لما أراد أن يفتح عمورية واستغاثت به امرأة وصاحت ونادت وقالت وإسلاماه، لما أراد أحد العلوج الروم أن ينتهك عرضها أو يكشف سواتها وسير جيشا طويلا إلى عمورية، فلما أراد أن يحرك الجيش جاءه المنجمون وقالوا ينبغي لك ألا تغزو بجيشك إلا إذا نضج التين والعنب، إذا نضج التين والعنب سير الجيش، أما الآن العنب والتين لا يزال نيئا لم يثمر لم ينضج بعده. فماذا قال المعتصم؟ أعرض عن كلامهم وغزا عمورية وانتصر وسقطت في يده، وقال فيه الشاعر قصيدته المشهورة السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، أين الرواية بل أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي في الذنب 90,000 كآساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب، انتظر حتى ينضج التين، اصبر حتى يصير الكوكب الغربي في الذنب. قال نضجت قلوبهم للجهاد والشهادة وأخذ الشعر لامرأة مسلمة، أما الآن ربوا معتصماهم طلقت ملأ أفواه الصبايا اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نهوة المعتصم. نعم أيها الأحبة، لا بد أن تدركوا مثل هذه الحقائق وأن تعلموا أن هؤلاء الكهنة أصحاب حظك والنجوم، لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه. لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الكهان عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء أحيانا يكون حقا، فقال صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيخلقون معها أكثر من 100 كذبة، رواه البخاري. والله عز وجل يقول قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. اعلموا أيها الأحبة أن هؤلاء السحرة والكهنة والدجاجلة شرهم مستطيع، فهم معاون هدم لهذه العقيدة، دعاة لعلم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، هم يهدمون العقيدة في جانب التوكل ويريدون من الناس أن يركنوا إليهم ويتوكلوا عليهم ولا يركنون إلى الله ولا يتوكلون على الله، هم دعاة إلى الشرك، هم
أعداء للتوحيد هم الذين يجرون على المجتمع كل شر وبلاء، هم أسباب التعرض للهلاك، هم الذين يقودون الناس إلى الوقوع في نار جهنم، وهم الذين يمتصون أموال الناس ولا يترددون في أذية المخلوقين. فكم من أسرة هدمت، وكم من زوجة طلقت، وكم من ولد شرد، وكم من بيت تفرق، وكم من أحباب اختلفوا، وكم من شركاء أصبح أمرهم متشتتا أيدي سبب بسبب هؤلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، ناهيك عن عملهم وارتكابهم للفواحش في أعراض الناس وأموالهم. أسأل الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم كيدهم، وأسأله سبحانه أن يمسكنا بكتابه وبالأذكار الثابتة الواردة عن نبيه صلى الله عليه وسلم حتى نسلم من كيدهم وشرهم. أسأل الله أن يحفظكم أنتم أيها الحاضرين، وأسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء على حسن إنصاتكم واستماعكم، وأسأله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يعصمنا من كيد الشياطين ووساوسهم وعقدهم ونفخهم ونفثهم، إنه ولي ذلك. نسأله أن يعلق قلوبنا بذكره، وأن يجعل ألسنتنا لاهجة بالتسبيح والتهليل والذكر حتى نكون أقرب إلى ربنا، ولتطمئن قلوبنا، ولنسلم من أعدائنا ومن السحرة والشياطين أجمعين، إنه ولي ذلك. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، وأن يؤمننا في دورنا، وأن يصلح أئمتنا ولاة أمورنا. أسأله سبحانه بأسمائه وصفاته أن يحفظ ولي أمرنا، وأن يحسن خاتمته، وأن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يجمع شمله وإخوانه وأعوانه على ما يرضيه يا رب العالمين. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كل شر وكيد وسحر ومكروه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله خير الجزاء.
اللهم بارك لشيخنا واجزه عنا وعن شباب هذه الأمة خير الجزاء. اللهم بارك له في عمره، وبارك له في ماله وجهده ووقته، واجعلنا يا ربنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ونستسمح الشيخ في أن نوجه شباب هذه الأمة إلى البحث عن الكنوز التي تحتويها العديد العديد من الأشرطة من خطب ومحاضرات الشيخ حفظه الله، والموجهة للشباب خاصة والأمة عامة نفع الله بها. أيها الأحباب، عسى أن تكون رسالة الشيخ قد بلغت ووعيت، فالسعي السعي نحو خدمة هذه الأمة وأبنائها من خلال التبليغ والنصح والتوجيه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع. نستأذن فضيلة الشيخ في طرح الأسئلة، والتي في الحقيقة بلغت أكثر من 100 سؤال، اجتهدنا في أن نقوم بفرزها وإبعاد المتكرر منها وتأخير ما لا يكون في صلب الموضوع. فنسأل الشيخ كيف يحب أن تكون الأسئلة، أن نحدها بوقت أو بعدد؟
والله أظن يعني استغرقنا من الوقت أكثر مما نستحق، والكرام أكرمونا بجلوس نحن لا نمل أن نبقى بين أيديهم، لكن الإطالة إن الملالة نتيجة الإكثار. فلو أخذنا 5 دقائق لبعض الأسئلة التي تختارونها في هذا بركة إن شاء الله.
والله كثير يا شيخ الأسئلة، وخمس شوية.
والله إذا يرغب الإخوة، بس أخشى أني أحدث على المدرجات بعدين، فما أريد أن أطيل عليكم أيها الأحبة، لكن 10 دقائق لا بس. جزاكم الله خير.
قبل أن نبدأ بالأسئلة أيها الإخوة، هذا فضيلة الشيخ يذكر الجميع بمحاضرة للشيخ الدكتور صالح بن حميد إمام الحرم المكي حفظه الله تعالى بعنوان التوحيد الخالص، وستلقى في محافظة المذنب في جامع المقبل، وذلك يوم الأربعاء إن شاء الله القادم الموافق 2/2/1419 هجرة. فضيلة الشيخ، كثر السؤال حول قضية علاج السحر بالسحر، وقد تكلم فضيلة الشيخ عنه، إلا أن كثرة الأسئلة توجب علينا أن نطلب من الشيخ أن يوجز إعارة موجزة حول هذا الموضوع، علاج السحر بالسحر، وما إذا كان المسحور يعلم بالحكم أو لا يعلم، فماذا يترتب عليه؟
إذا كان السؤال عن شيء وقع ومضى وانتهى، فإن كان لا يعلم فربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقال صلى الله عليه وسلم إن الله غفر لأمتي الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها الحديث. وإن كان شيئا لم يقع بعده فله حكم آخر، ونقول لا ينبغي ذلك، وقد مر بنا كلام الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي والتحذير الذي ورد في ذلك، وقول الحسن لا يحل السحر إلا ساحر، فلا ينبغي التساهل في ذلك، بل على من ابتلي أن يلح على الله وأن يتعلق بالله وأن يجتهد وأن يقدم كل ما استطاع من سبل العبادة والخضوع والتذلل بين يدي الله حتى يشفيه ولا يلجأ لساحر. هذا هو الذي أقول. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: هل من النصح فضح الدجاجلة والسحرة وذكر أسمائهم ليعرفوا فيحذروا؟
الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فمن يعلم علم اليقين لا ظن أو تخمين. يعني بعض الناس يمكن يروح يفضح باسم شخص ما ثبت أنه دجال، وربما إنسان قد حصلت له واقعة من فيها نوع من الخطأ أو شيء من هذا، فيسير باسمه وبذكر فضحه بين الركبان ولا يستحق ذلك. إذا ثبت وتأكد، ثبت عن طريق مراكز الهيئة، ثبت عن طريق الجهات الأمنية، ثبت عن طريق ناس مختصين يعرفون هذا تماما، فالسكوت على مثل هؤلاء خيانة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
هذا السائل فضيلة الشيخ يقول: هذه الأسئلة حيرتني. يقول: علمنا أن اسم أبو الشياطين هو إبليس لعنه الله، فما هو اسم أم الشياطين؟
أسأل أمك
هذا السؤال.
أنا ما أدري وش اسم أم الشياطين، يعني يمكن العجائز والجدات يعني اسمهم في الخرافات والأساطير، ولا أمك إن شاء الله ما يراد بها خيرا، ولا أظن إن شاء الله يعني ما أقول شيئا أتهمك به، لكن أقول اسأل العجائز يمكن عندهم معلومات من الخرافات والروايات والأساطير. لكن السؤال عن مثل هذه القضايا ما ينبني عليه شيء. كلب أصحاب الكهف إيش كان لونه؟ أبيض أسود مرنقط أحمر، هذا مو شغله. العصا التي رمى بها موسى كانت سنديان ولا عاج ولا خشب ولا مقن ولا قشرة؟ هذا موسى. في أشياء أسئلة هي من زغل العلم كما يقول السيوطي رحمه الله، هي من زغل العلم، فيعني ما ينبني عليها كثير فائدة أبدا. هنا
يقول فضيلة الشيخ: نشكركم على هذه الزيارة الطيبة في هذا النادي. يقول: وفي مثل هذه البرامج تحسين لسمعة النادي عند أولياء أمور الشباب بل عند المجتمع أجمع، ما تعليقكم على هذا جزاكم الله خيرا؟
والله يا أحباب، أنا كنت أقول للأستاذ صالح، كان جالسا قبل قليل، أنا وجدت في الآونة الأخيرة أن الأندية أصبحت أسرع استجابة في ترتيب الأنشطة الثقافية من غيرها، ولا يعني ذلك أن الجهات الأخرى قصرت والواجب أكثر مما تقدم، لكن يعني أنا مسرور وفخور جدا بالمبادرات الطيبة النشطة في هذه الأندية. واسمحوا لي أن أقول لكم أيها الأخوة، منذ زمن ليس بالقليل ألقيت أول محاضرة في نادي النصر، ولست نصراويا، أنا عضو شرف في نادي الهلال، هدية منهم، ولست هلاليا أيضا، يعني ندعو للجميع بالتوفيق، ونسأل الله أن نستعملهم في طاعته ونجعل عافيتهم في نفع الإسلام والمسلمين. ولكن قال بعض الشباب من وقت مبكر: وأسفا على العلم وأهله، أتدخل النادي؟ أتدخل النادي؟ قلت له: يا محب، أسألك بالله، من الذي في النادي؟ يهود؟ نصارى؟ شياطين؟ بعثيين؟ وهل في النادي إلا ولدي وولدك وأخي وأخوك وقريبي وقريبك وجاري وجارك؟ فلماذا تظن أو تجعل من نفسك يعني قضية والنادي قضية؟ إننا ننظر إلى شباب النادي ونحملهم مسؤولية أمة الإسلام كما نحملها شباب كلية الشريعة وكلية الطب وجنود الحرس الوطني وأفراد القوات الجوية وجميع أبناء الأمة. إننا نحدد شباب النادي ونقول: أنتم مدعوون أن تكونوا دعاة إلى الإسلام حيثما حللتم. إننا لا ننظر إلى الأندية بأنها جدران وطاولات ومكاتب وأبواب، لا، النادي بمن فيه، فإن كان فيه أخيار ويتردد عليه الأخيار وينشط فيه الأخيار ويتفاعل الأخيار مع الشباب الذين يعملون فيه. ولا أقول ينبغي أن يكون في النادي المعصومون، أن يكون في النادي المعصومون من الخطأ، كلنا خطاء وخير الخطائين التواب، كلنا ذو خطأ، لكن نقول ينبغي أن نجعل النادي كما أولا سبيل لبناء أجسام قوية، فلا بد أن نجعله سبيل لبناء عقول ذكية وعقول قوية تدرك الخطر والشر فتجتنب وتحذر الأمة منه. هذه الأمور، المنجزات الضخمة، المباني، المؤسسات،
المبالغ الطائلة، لأنك الملايين أنفقت على هذه الأندية، فلماذا تضيع؟ لماذا لا نستغلها جميعا؟ لماذا نجعل أنفسنا قضية وشباب الأندية قضية ثانية؟ نحن وشباب الأندية من وطن واحد، من أرض واحدة، في قيادة واحدة، في أمة واحدة، نحن جميعا معنيون أن نستفيد من هذه الأندية. ربما بعضنا تميز بنشاط معين في مجال معين، لكن لا يعني ذلك أن نهجر أو نظن أو نقف موقفا عجيبا أو غريبا أو منفصما أو منعزلا عن هذه الأندية. لا، أنا أعتبر هذه نظرة قاصرة. لقد قلت للرئيس العام لرعاية الشباب سمو الأمير فيصل بن فهد في لقاء جمعني به في مكتبه، قلت يا سمو الأمير، أنا أدعو إذا جاءت مباراة البطولة بين الهلال والنصر أن تلقى كلمة ولو لمدة 10 دقائق للتحذير من المخدرات بين الشوطين. ليش؟ لأنه بعض أنشطة التحذير من المخدرات حينما تلقى على أئمة مساجد أو مؤذنين أو طلبة متدينين، هم الحقيقة قد سلموا من المخدرات ويحذرون من شرها، لكن أين نحذر من المخدرات؟ نحذر من المخدرات في المكان الذي نجد فيه شبابا كثيرا يستهدفون، وتروج المخدرات أكثر ما تروج بينهم وفي صفوفهم. فمتى تجد لك 80,000 شاب في مباراة البطولة مجتمعين على صعيد واحد؟ قد اجتمعوا، نعم هم جاءوا للكرة مباراة، لكن هل يمنعك أن تقف بين الشوطين وتحمد الله وتصلي على نبيه وتلقي كلمة، وعندك الوسائل التعليمية الحديثة، عندك الآن اللوحة الكبيرة هذه بإمكانك أن تضع منها أفضل وسيلة، والأماكن المتطورة المتقدمة بها صالات وبها وسائل عرض أكثر تقديرا تأثيرا في التحذير من هذه السموم الفتاكة، فلماذا لا يعرض هذا بين الشوطين؟ فقال سمو الأمير الرئيس العام، أنا ما عندي مانع، هل تجد لي أحد عنده استعداد يلقي هذا بين الشوطين؟ قلت أنا مستعد، وكثير من الشباب الصالحين والخيرين والدعاة وطلبة العلم لديهم استعداد أن نحذر، أن نخشى، أن نبين أن خطرا جاثما كبيرا يتربص بشباب الأمة، والرئاسة من أهم وسائلها من أهم أهدافها التحذير من المخدرات، وتتبنى قوافل التحذير من المخدرات، وتعقد في كل سنة مرة أو مرتين أسابيع مكافحة المخدرات. فلماذا نظن أن هذه الأندية لا يمكن الاستفادة منها؟ بل هي فرصة عظيمة كبيرة لإفادة هذا الوطن والمواطن وهذا البلد وهذه الدولة، وفرصة جميلة رائعة لترجمة الولاء الصادق لله ولرسوله وكتابه وأئمة المسلمين وعامتهم عبر النصح والتوجيه، وأن تكون فرصة لنمو الأفكار السليمة الناضفة النظيفة النافعة أمام الملأ وفي الشمس المطهرة الطاردة للجراثيم وفي وضح النهار بعيدا عن الكواليس والأزقة الضيقة. لماذا لا نستخدم هذه الأندية ونستفيد منها؟ هل يوم من الأيام جاء الدال ترى الأندية ممنوع منها تأكل الدعوة إلى الله فيها؟ أهي هذا النادي هو اللي الآن دعا المحاضرة هو اللي نظمها، وجزى الله بالتصال خير الجزاء، وجزى الله محافظ المنطقة خير الجزاء، لأنني علم أن الأستاذ صالح جزاه الله خيرا وجه الدعوة المباركة وأكرمنا بهذه الدعوة ورفع بها إلى المحافظ، والمحافظ رفع بها إلى الأمير جزاه الله خير الجزاء، الأمير فيصل بن بندر، وكلهم فورا لا مانع لا مانع لا مانع، ورجعوا للرئاسة واستأذنوا من الرئاسة وجاء الفاكس في نفس اليوم لا مانع. فأي خير؟ انظر عدد الطيبين الصالحين الذين اجتمعوا في هذا المكان الآن، ألم يكن هذا على أرض النادي على أرض الملعب؟ إذن في الأندية خير كثير أيها الأحبة، ينبغي أن نستثمرها وأن نتعاون مع القائمين وأن نتأكد أننا نحن والقائم على النادي مديرا ولاعبا ومدربا ومديرا للكرة وعاملا وموظفا ومشجعا نحن يد واحدة في مواجهة الشر ودفعه وإبعاده عن بلادنا ووطننا وأمتنا ومجتمعنا.
فضيلة الشيخ، هناك دعوات كثيرة تطلب الزيارة، وخصوصا من الإخوة في بريدة وكذلك الإخوة من الرس، وأيضا هناك طلبات تطلب تكرار الزيارة وخصوصا في الإجازة الصيفية، والتي نوه بعض الإخوة على الطلب من الشيخ التنبيه على الشباب في قضية استغلال وقت الإجازة التي نحن مقبلون عليها بمشيئة الله تعالى.
نحن أيها الأحبة وإياكم جميعا نشعر أننا مهما قدمنا مقصرون في حق هذا الدين، وفي الحديث لو أن رجلا مذ ولد إلى أن يموت وهو يسحب على وجهه في سبيل الله
ما كان ذلك يساوي نعمة من نعم الله عليه. فأنتم أصحاب الفضل بعد الله في كل دعوة توجهونها، وأنا على أتم الاستعداد لتلبية أي دعوة لأي نادي من الأندية أو أي مركز مراكز الدعوة التابعة للوزارة الإسلامية في حدود ما أستطيعه، وإني والله لمقصر ومستحيل أن يقال فلان يدعو أو داعية ونحن على اشتغال كبير بمصالحنا وأمورنا أو تجارتنا ومسمى أو يقال هذا ممن يدعو إلى الله. الدعوة إلى الله تفرغ تام، لكن إذا كنت منشغلا فلا تنشغل ولو عن القليل. والشيخ محمد بن خير الله السقيان موجود مدير مكتب الدعوة وتوعية الجاليات في البديعة والصناعية الجديدة، هو مشكور ومأجور على كل ترتيب، لأن جزاه الله خير هو نقطة الاتصال. من أراد محاضرة أو موعدا أو شيئا، مع أني واثق أنني لا أقدم الجديد، وأنا كما يقول الشاعر فقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، وكثير منكم يعلمون أكثر مما أعلم. لكن أنتم أصحاب الفضل بعد الله إذا أكرمتموني بالحضور وأشرفتموني بالمجيء وجعلتموني أتشرف بالحديث إليكم والتحدث بين يديكم، هذه نعمة عظيمة أسأل الله أن يجعلها خالصة وأن يكللها بالإخلاص والقبول، وذلك شرف لنا جميعا أن نجلس مجلسا يحسب لنا لا علينا يوم القيامة، نعطر أصنعنا بذكر الله والثناء على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. توجهوا ما شئتم من الدعوات، وأنا أقول للأندية الأولوية ولها المكانة الأولى مقدمة على غيرها، وأنا مستعد.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول بعض اللاعبين في غير هذا النادي والذي ولله الحمد والمنه لم يصلهم هذا الشر، وهو الاتصال بالسحرة والمشعوذين للسؤال عن نتيجة المباريات أو التأثير فيها، فهل من توجيه في هذا الباب؟
نعم، سمعنا أن بعض الشباب هداهم الله ربما اتصل بساحر أو استعان بساحر من أجل أن يخبره، وبعضهم ربما أعطاهم الساحر فوطة يقول للحارس البسها حطها على كتفك وثق، إذا جاء أي واحد يسدد يعجز ما يقدر يشوف، هذا يسمونه الدمبوشي. هذا ما يمكن بعضكم يعرف هذا المصطلح وبعضكم لا يعرفه. على أي حال نصيحتنا لكل مسلم، لاعب ولا ما هو بلاعب، طالب ولا مدرس ولا موظف ولا تاجر أو رجل أعمال أو أيا كان، لم يكون وراء السحر خير، والله عز وجل يقول ولا يفلح الساحر حيث أتى، فما ظنك بما يأتيك من الساحر من قول أو فعل أو عمل أو قليل أو كثير لن يكون فيه فلاح بل فيه البوار والهلاك والخسارة، فثقوا بالله وتوكلوا على الله وتجنبوا هؤلاء السحر وهذا هؤلاء السحرة.
فضيلة الشيخ يقول إن مما عم وطن انتشار أجهزة الجشوش، وهي من الأجهزة التي تعين على الإعراض عن ذكر الله، ومن أعرض عن ذكر الله فإن له معيشة ضنكا، فهل من كلمة موجهة لأصحاب هذه الجشوش جزاكم الله خيرا؟
والله يا أخوان الحديث يطول عن هذه القضية، وأنا أدعو إلى استماع خطبة ألقيتها أو خطبتين متتاليتين ألقيتها في الجامع في مدينة الرياض، وهي بعنوان الغزو الفضائي، وأظنها موجودة في التسجيلات الإسلامية. وخلاصة ما أقوله فيها أيها الأحبة أن خطر هذه الدشوش غريب، وأنا سأذكر نقطتين فقط مما في هذه الدشوش. خطر على الولد وعلى البنت وعلى الأسرة. أنت أيها الحبيب كيف كونت هذه الأسرة؟ مكثت زمنا تجمع مالا وبحثت وقتا ومضيت وقتا تبحث عن زوجة، فلما اخترت هذه الزوجة وتقدمت لخطبتها ولخطبتها وبنيت بها وأنفقت مالا على ليلة زفافك بها، ثم حملت هذه الزوجة وأخذت ترعى الجنين وأنفقت أموالا على العلاج وفرحت بالولادة وجاء الوليد وأخذت تصرف عليه ملابس والدواء والحفاظ والغذاية والأغذية، وتعبت وسهرت، وكم ليلة أيقظك من نومك، وكم ليلة تعبت، وكم من ليلة آلم قلبك ما تسمعه من بكائه وصراخه، وأخذ الولد ينمو 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 بعد معاناة طويلة وأموال طائلة، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أو أملك، لما بلغ الولد هذه الغاية فعلت بها كذا ورميته أمام الشاشة، قلت ربيه كيفما تشائين أيتها الشاشة. ليش تنجب ولد يا أخي؟ ليش الفائدة؟ العقب خير لك من أن تنجب ولدا تسلمه للشاشة تربيه، تربيه الـLBC والـMBC والـ الـ 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 كل القنوات والشاشة الذهبية وأشكالها وألوانها، بل أنا زرت بعض الذين يملكون هذه القنوات، قلت يا أخي اتق الله، اتق الله، تملك هذه القنوات ما تجعل منها قناة للدعوة إلى الله بمختلف اللغات، أنت رجل عربي ومسلم، وأصبح الشر الذي يأتي العرب والمسلمين منك أكثر من الشر الذي يأتي، أكثر من الشر الذي يأتينا من الخارج من الأوروبيين والأمريكان وغيره، تلك مصيبة عظيمة. الشاهد الولد بعد هذا التعب كل الترميل الشاشة. ثانية، فيكم أحد يرضى أنه في اللحظة هذه الآن الساعة تقريبا 9:15 قيل 10 يطق عليكم الباب ويمسك ولدك اللي عمره 15 أو 14 أو 12 سنة يقول لو سمحت خلني بصد أنا وياه 5 ساعات أنا بنسولف فقط سواليف، هل في أحد يرضى؟ لا. إيش تقول له؟ إيش عندك؟ تسهر معه حتى هذا الوقت؟ وإيش تبي؟ حتى ساعة ما تقبل. طيب لو طرق الباب واحد وقال عطني بنتك بسهر معها ساعة ساعتين ما تقبل. لكن الذين يفعلون ذلك ويهملون أولادهم أمام الشاشات يقولون لكل مغن وسيم ولكل راقصة ماجنة اسهروا مع أولادنا واسهروا مع بناتنا وقولوا ما تشاءون وعلموهم ما تشاءون وارقصوا كيفما يشاءون وقولوا لهم وعلموهم وأغروهم وادعوهم إلى ذلك. أمر خطير جدا. نعم الإنسان قد طلع على أخبار وتابع أخبار وعنده قضايا، لكن ليس بهذه الطريقة. أنت عندك مهمة تقتضي ذلك، لها وضع بضوابط معينة، لكن بدعوى الأخبار تحط لك عرب سات والقمر الفضائي الثاني وثلاثة شوشة وأربعة وتخلي البيت كله موجود، في الخيمة والاستراحة واحد وفي المجلس واحد وفي الصالة واحد وغرفة الولد واحد وغرفة البنت واحد والدور الثاني واحد وكلها تستقبل. يا أخي ما في غيره؟ يا أخي ما تخشى على أولادك وبناتك؟ لو جاء واحد غريب وطرق الباب من أي شوارع ميزة أو غيره فلا أسمح لك تدخل، تدخل على عيالنا تكلمهم. لكن هذا الداخل بلا استئذان عبر الشاشة يدخل ويسهر ويجي عامل من العمال يشتغل في بيتك صار يتفصح قدام العيال ويعرض عضلاته قبحك يا الخسيس بعض الراء. لكن تعال شوف المصارعات الحرة وماذا تفعل أمام النساء والرجال، ما حد يتحرك، ما تغيره ولا حول ولا قوة إلا بالله لمشكلة غريبة وعجيبة. نعيش حالة الفطام بسلوكنا يا أخوان، وينبغي أن نكون صادقين مع أنفسنا وأن نتوب إلى الله من تجاوزاتنا وتصرفاتنا وأن نلتفت إن لم يكن دينا فعقلا. إذا كان الأمريكان الذين صدروا هذه الحرب الإعلامية أصبحوا يضجون منها، وإذا كان مترام قبل يترك الحكم لشيراك يقول إن الفرنسيين قد غزتهم الأفلام الأمريكية غزوا واضحا قبل أن يموت، قد غزتهم الأفلام الأمريكية غزوا واضحا. ولماذا يقدم 80% من الشباب والشابات الفرنسيين على الأفلام الأمريكية ولا يقبلون الأفلام الفرنسية؟ كافر يتعوذ من شر كافر، فما بالك بمسلم يسلط عليه الشر كفار؟ هذا من الغرائب والعجائب يا أحبابي. ولذا نصيحتي لكل واحد إن لم يكن خوفا وتقا وديانة وصيانة وليكن من أجل النشء والولد والذرية. يا أخوان بدأت المشاكل تظهر للسطح وتطفح وتفوح، زين المحارم، بعض الشباب ارتكب جرائم في محارم والعياذ بالله نتيجة لهذه الأفلام. وأخبث من ذلك أن بعض أصحاب المقاهي الآن أصبح يجعل الشاشة وسيلة لجلب الزبائن. أنا أعطيك مثال بسيط، لو جاء واحد تقدم إلى أي مسؤول وقال أريد أن تصرح لي بصالة سينما، ممنوع، ما يمكن، نظاما لا يمكن أن يصرح عندنا لأحد بصالة سينما. لكن يأتي واحد يفتح له مقهى ويحط صالة سينما زائد شيشة أرجيلة جراك يسمح لذلك، ليس إذنا من النظام في الفساد والشر حاشا، فالأنظمة الصرع على صحة المواطن. لكن هؤلاء الجشعين والطمعين يريدون أن يلتفوا ذات اليمين وذات الشمال على هذه المصالح من أجل أن يحققوا جشعهم المادي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك لا تعجب حينما يأتي 4 شباب 5 يدخلون أحد المنتزهات ما يبون، ليست القضية كلها شيشة، يريدون ريموت كنترول وشاشة تتصل ب30 و40 قناة ويسهرون إلى آخر الليل. هذه المقاهي لو دنت أو إذا كانت داخل المدن تجعل الشباب يهربون من المدارس ويجلسون فيها، وتكون سببا إلى تجمع كثير من جلساء السوء فيها، وتكون أيضا سبب لترويج المخدرات فيها، وتكون سبب لضياع الأوقات والسهر فيها. فهذا الطالب لا يحضر المدرسة إلا الساعة 8:30 وإن كان البارح في المقهى، وهذا الطالب تفوته محاضرتين وثلاث في الجامعة وإن كان البارح في المقهى، وهذا الموظف يختلق 1000 كذبة وكذبة على مديره وإن كان البارح في المقهى، وهذا رجل قد ترك زوجته المسكينة
المدينة التي هي بأمس الحاجة إلى معاشرته والبقاء معه وإن كان في المقهى، وهذه خانت زوجها بسبب غياب زوجها في المقهى، وهؤلاء أولاد سهروا وعبثوا بسبب غياب والدهم في المقهى، مشكلة كبيرة جرتها لنا هذه القنوات الفضائية. والحل سهل، أن نسلم من هذا الشر وأن نبتعد منه. من كانت طبيعة عمله تحوجه إلى متابعة خاصة فليكن ذلك في إطار ضيق وفي إطار خاص، أحد يسمح للسم بأولاده وعياله. أنا أعرف كثير من المدخنين يقول والله أجر ساعة لشوف سجارة مع ولدك، فأنت إذا كان هذا الوضع كذلك فإذا كنت تحتاج إلى هذه الشاشة فحرام عليك أن تجعل الشاشة أمام البنت والولد والمراهق والصغير والكبير، وهم بشر. تذكر أيام شبابك وغلمتك وشدة شهوتك وتفجر نظراتك ومتابعة لحظاتك للغاديات أو الرائحات أو شدة غرائزك التي تتقلب في جوفك من شدة ما عندك من قوة الجنس. لا تنظر إلى الشباب المراهق بعمرك وأنت في 50 أو في 60 أو في 45 أبدا، انظر لهم وتذكر ما كنت تمر به تلك الفترة أمام أنت كنت تمر تلك الفترة، مع أنه ما كان هذا الوقت عندك هالمغريات كلها.
فضيلة الشيخ يقول ما هو رأيكم في مثل هذه الورقة التي يوزعها ضعاف النفوس والجهل علما أنها تنتشر بين الناس بشكل مخيف؟ أرجو منكم التوضيح. وهذه الورقة يا فضيلة الشيخ حول قصة فتاة تبلغ من العمر 16 عاما وتقول في آخرها وصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري فوزعها فحصل على ترقية خلال 13 يوما ووصلت إلى تاجر فأهملها فخشر كل ثرته خلال 13 يوما وفيها تنبيه أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 13 فردا. ما رأيكم في مثل هذه الأوراق التي تنتشر بين الناس بشكل كبير؟
هذه أيضا يعني وجد مثلها، وأقول وجد مثلها وذكروا قالوا إن من يمزقها تصيبه مصيبة طويلة، وتوكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. خرابيط وخزعبلات وهرطقات وأمور سخيفة، واحد وزعها فتزوج، واحد شققها فطلق، واحد صلح كذا، سخافات لا لها أول ولا تالي. ثقوا بالله وتوكلوا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا يدبر الأمور إلا الله عز وجل. ما هذه الخرابيط والخزعبلات؟ امرأة رأت، امرأة شافت، امرأة مزقت، امرأة فعلت، هذا لا يقدم شيئا ولا يؤخر أبدا، وعلينا أن نحذر منها. وهذه الخرابيط وهالوصايا، واحد يقول أنا مثل وصية أحمد اللي كان يدعي أنه خادم الحجرة النبوية وزعت وانتشرت بين الناس وأنه رأى الرسول وقالوا وأشياء ادعى وكذب وقال فيها. سماحة الشيخ ألف رسالة في كذب هذه الرؤيا وكذب هذه الوصية وتكلم على ذلك كلام كثيرا. وللأسف بعض الناس يقول قال الله عز وجل في أذنيه وقر وعلى أبصاري وعلى بصري غشاوة، قال رسول الله في أذنيه وقر. في واحد شاف له رؤيا والشاف يا أخي علمنا، يعني إعجاب الناس بالرؤى، وأنا لا أهول من شأن الرؤى، لكن التوكل الاعتماد على الرؤى وترك النصوص النبوية. لا يعتمد أصلا على أي رؤيا إذا خالفت نص نبوي، والرؤيا ليست بتشريع، الرؤيا تشريع في حالتها. إذا رآها نبي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فأخذ إسماعيل وجر السكين عليه فانقلبت السكين وسلمه الله فديناه بذبح عظيم. أو رآها رجل في زمن نبي فأقرها النبي كما في حديث عبد الله بن زيد بن نفيل لما رأى الأذان فقال يا رسول الله إنه أتاني البارحة آتم فقال لي ما تصنع بهذا البؤ إلى آخره، فأعطاني جملا قال وما يدريك أنها رؤيا حق، قم فألقها على بلال فإنه أندى منك صوتا، فكانت رؤيا حق. فالرؤيا لا تكون تشريع، لا يعمل بها إلا إذا رآها نبي أو رؤية في زمن نبي فأقرها النبي، وما سوى ذلك فمبشرات أو أشياء من ذلك. ما أحد والله يرى رؤيا. في واحد من الإخوان يقول لي من الشايخ، يقول أنا كنت في الحرم أو طالب علم بالحرم، يقول كنت جالس في الحرم فجاءني رجل يقول جالس تربع أمامي هكذا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله. أنا يا أخي فقدت الهميان والكمر والحزام اللي كنت ألبسه، وبعدين يا أخي استسلمت لهذا القدر وأسنقت رأسي إلى العمود في مواجهة الكعبة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي ستجد رجلا هذا شكله وهذا وجهه وهذا طوله وهذه صفاته، واذهب إليه وقل له القصة وسوف يعوضك بكل ما في هذا الحزام الذي فقدته. فقال الرجل لا إله إلا الله
لا أنا كم رأيت في المنام واحد جاء قال بيجيك نصاب كذاب يقول كذا وترى عندك كذا وقال كذا يناجع عطى كف خله يقول حرك وراح.
فبعض الناس مجرد تقول رأيته وياه استسلم لك يتبعك كالعنز التي تمشي وراء الذئب.
لا يا حبيبي حلم على كيفك وارقد على هواك، لكن إذا كانت أحلامك ستصل إلى حقوقنا وحريتنا وإرادتنا وأموالنا وإرادتنا، لا بلاش من هذا الكلام كله. ينبغي يكون عندنا عقول نستخدمها، لا نؤجر الدور الثاني من العقل فلا نفكر به. أظن نكتفي بهذا الشيء. سبحانك اللهم وبحمدك.
بقي لنا يا فضيلة الشيخ السؤال الذهبي إن صح التعبير.
نعم.
فقد أخرناه في نهاية هذا اللقاء، وهو طلب الإخوة بأن نخبرك بأنهم يشهدون الله سبحانه وتعالى على حبكم في الله.
أحبهم الله الذي
أحب. وأيضا طلبهم بقراءة بعض من أبيات ابن القيم رحمه الله تعالى.
أنا أعدهم إن شاء الله في محاضرة قادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب
إليك. الله يجزاك
خير. صلي إن شاء الله يزاك.
شكر الله لفضيلة الشيخ وشكر لكم جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته. والآن نترككم مع هذه المادة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا قوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.
مع تحيات تسجيلات التوبة للصوتيات والمرئيات بجدة.